ما حكم سور الهر عندك؟ ايه طاهر ولا نجس؟ طاهر. الهر لو شرب من الماء هل يجوز أن يتوضأ بالباقي أم لا؟ يتوضأ لأنها طاهرة، الهر طاهرة. نعم، إنها من الطوافين عليكم ليست بنجسة، وعلى هذا قول أكثر أهل العلم. الحمار سؤره جائز، لكن طوثه وبوله كذا البغل نجس. البغل متولد بين الفرس والحمار، فغلب عليه النجاسة، يذهب إلى أكثر شيء للحمار. ما هال الحديث لا ينزي على لا ينزي الحمر على الفرس إلا من لا خلاق له، أو بهذا المعنى؟ ما هال يا أخي سيئة؟ طيب، وحديث نهى عن أن ينزل الحمر على الفرس، حديث علي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس أن ننزل الفرس الحمار على الفرس في رواية، وقال من يفعل ذلك لا خلاق له، كأنه لا يفهم، هذا لا يفهم ما يصلح له. وحديث صحيح لأن الفرس ربما يعني تتعب بلا فائدة كبيرة، ويصير ولدها غير مأكول بسبب الحمار. قال باب الحير. قال لا، قال المصنف رحمه الله: لا حير قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل. يقول الشارح رحمه الله عبد الله البليهي: باب الحيض. من محاسن شريعتنا الإسلامية إبطالها عادة جاهلية، وذلك أن الجاهلية وبالأخص الطوائف من الطوائف اليهودية يعاملون الحائض معاملة لا تليق ببني الإنسان، فلا يآكلونها ولا يساكنونها، والبعض من النصارى يجامعون الحائض. فأتت شريعتنا الحكيمة شريعة اليمن والسعادة، شريعة الخيرات والبركات، بأحسن أحكام وأعدل نظام، حيث قال مصدر التشريع بعد الله عز وجل: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والحكمة في يعني اصنعوا كل شيء من جالسة المرأة الحائض ومن مؤاكلتها ومن مراجعتها إلا النكاح. والحكمة في تحريم وطئ الحائض هو الضرر الحاصل من جراء ذلك للواطئ والموطوءة، لما قال ذلك حذاق الأطباء وفقهاء الإسلام وفقهاء الأمة الإسلامية. نعم، يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. أذى، تأذى الزوج أو السيد، ويحصل الضرر أيضا للمرأة، فما يمنع الله شيئا إلا وفي مصلحة للرجل والمرأة. طيب، وهذا أيضا قد يكون في مصلحة للزوج، يتجدد له الحب والنشاط بعد، كذلك المرأة. واختبار وابتلاء للناس لينظر الله من يطيعه ممن يعصيه. وقوله قال قوله قبل 9 سنين لا حيض، قبل 9 سنين لأنها صغيرة. فلو أن بنت 8 سنين أو 7 سنين خرج منها دم يقال هذا دم مرض تعالج لا دم حيض صغيرة. وبنت 9 فما فوق قد تكون بالغة خاصة إذا كانت طويلة كبيرة. الآن البنات صغيرات الله أعلم هل بنت 9 قد تحيض، إن حصل فهو نادر، إن حصل قد يكون هناك بنات كبيرات الأجسام في مكان حار في كذا نعمات يحصل هذا. قال وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء أنه لا حيض قبل 9 سنين لما ذكر الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. هذا يرد على المتفلسفين في أزمنتنا هذا يقولون المرأة لا تتزوج إلا بعد 18 سنة وها هي تبلغ ربما بنت 9 خلها 10 خلها 11 ها؟ وهؤلاء يمنعون مصالح المسلمين. تأسف أن بعض المسلمين وبعض ولاتهم يتأثرون بهذه المقالات والدعايات. عائشة تزوجت بنت 9 سنين 6 سنين ودخل عليها وهي بنت 9 وتحملت، وهذا أمر طبيعي ما دام أنها قوية البدن خلاص. طيب قوله ولا بعد 50 لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، هذا قال لم أجده في المصادر الحديثية ولكن وجدته في المغني بن قدامة وزاد المعاد وكلاهما ذكر أن الحديث يروى ترويه عائشة. طيب إذا كانت المرأة أيضا هذا هو غالب النساء أن بعد 50 لا تحيض، لكن لو حاضت بعد 50 ما في مانع. طيب لو كانت بنت 55 سنة وحملت كما حصل لامرأة إبراهيم وأنا فهي عجوزة تتابع لي شيخا إلى 60 بعضهن قد تكون خاصة المنعمة، خاصة المنعمة قد تكون من 60 وهي تحمل ما في مانع أصلا. أما الرجل ربما من 100 سنة وأكثر يحصل منه الذرية وبعضهن تنقطع من 45 عاما يعني ليست قاعدة مضطردة، لكن أكثر ربما النساء بنت 50. القاعدة القواعد الدينية تبنى على الأغلب. قال وهذا المذهب أي الحنبلي وعنه حد الإياس 60 سنة دليل على أن في نساء يحضن بنت 60 وقل من تتجاوز 60 يعني. وعند أبي حنيفة من 55 إلى 60. عرفت أن الفقهاء يختلفون. وعند مالك الشافعي ليس له حد وإنما الرجوع فيه إلى العادات في البلدان عندي، وهذا هو الصحيح كما رجحه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 13 صفحة 37 طبعا المعتادة، كذا الشيخ العثيمين في شرح زاد المستقنع 1 صفحة 2400 يعني ليس له حد محدود لا في القلة ولا في الكثرة. الحيض يرجع إلى العادة كما سمعت في البلدان، ويختلفنا بعضهن قويات كما سمعت من عمات يستمر معها الحيض إلى 60 وأكثر، وأخرى تنقطع بنت 40 45 ونحوها. وقال الشيخ ابن تيمية ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره، يعني لأقل سن تحيض فيه، ما يقل بنت 9 فقط، ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، بعضهن يوم بعضهن يومين بعضهن 7 أيام تحيض المرأة وبعدها طهر، يعني ستستمر إلى 25 يوم 22 يوما وهكذا 20 يوما تطهر يعني. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الإياس لا يقدر بشيء، إياس المرأة ما يعد يعني بخمس فقط. قال: وقوله ولا مع حمل، وبه قال أبو حنيفة لحديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في 7 أوطاش قال: لا توطأ حاملا حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض. رواه أحمد وأبو داود، فجعل الحيض علما على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه الحمل. وعن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: امره فليراجع ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. ظهر حملها يعني. مره يدل على أن الطلاق يقع في الحيض، لو كان لم يقع ها؟ لو لم يقع ما قال راجعها، سيقول ما وقع في الطلقة ولا طلق عليه لأنها حائض، فهو ممنوع الطلاق في حال الحيض ويحرم، هذا يسمى بطلاق البدعة. لكن لو طلق شخص تقع عليه طلق، هذا هو قول الجماهير من العلماء. أيضا بعض الشباب يرى القول الآخر مثل القول المرجوح. أضاه الجماعة إلا البخاري: فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة. وعنه أن الحامل تحيض، واستظهره في الفروع، وصوبه في الإنصاف، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية يعني، وقال به مالك والشافعي. كيف نعرف أن الحائض أن الحامل قد تحيض؟ إذا تكرر هذا منها، فإن وقع فهو نادر، فإن وقع فهو نادر في النساء، فتمتنع منه المرأة من الصلاة والجماع. طيب، وهذا قد سألت عنه بعض النساء، فقلنا إذا كانت تعرف أنه يتكرر لها في وقت معلوم ولونه لون دم الحيض فهو حيض، وهذا يكون نادرا، هذا يكون نادرا، ربما تكون تحيض يعني حيضة قوية، بعض النساء قد يكون عندها الدم كثيرا فيخفف عنها بواسطة الحيض، فهذا لا يمنع أن يوجد في النساء من تحيض وهي حامل، وكما سمعتم هو قول بعض الفقهاء. طيب، أحمد بن حنبل عنه رواية. الأصل أن المرأة الحامل تحيض يا جمال أم لا تحيض؟ الحامل تحيض ولا ما تحيض؟ ما تحيض. وإن جاءها دم مرض ولا دم حيض؟ دم مرض. لك يا عمار، فالتحيض إذا حاضت فهو نادر، هذا في النساء قليل جدا، إذا تكرر منها هذا الشهر، الشهر الثاني، الشهر الثالث، دل على أنه في عادتها مثلا، خلاص أنه دم حيض. لكن الغالب أنه دم فساد، يعني يكون مرضا، وهذا لا يمنعها من الصلاة والعبادة. سبحانه وتعالى.